أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. في بودكاست أسمار مع عبد الله العنزي نستضيف في كل حلقة أديبا من الأدباء ونبحر معه في بحار الجمال والشجاع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم متابعي أسمار. يقول الدكتور أحمد الشهري: همس الليل سره للسهارة ومضى في مسيره يتوارى، إنه الليل ليس يخشى عذولا تحت عطفيه يكنز الأسرارا، حين يبقى على الصباح هزيع تنفث الجن في فم الأشعارا، إنه الليل إيه ليل الشتاء فيك حديث وغرام يراقص السمارا، وهدوء ونسمة تتهادى ونجوم تغازل الأقمارا. مساك الله بالخير الدكتور أحمد أبو بسام.
مساك الله بالخير أستاذ عبد الله أبو أصيل حبيب القلب،
الله يسعدك،
شاعر العظيم، الله يزيدك من فضله.
ضيفي هذه الليلة الدكتور أحمد الشهري، أكاديمي في تخصص الأدب الإنجليزي. سنتحدث بإذن الله في هذه الحلقة عن الأدب الإنجليزي، أو نقول بين قوسين الشعر الإنجليزي خاصة، نتعرف على أوزانه، خصائصه، نماذج منه، على سماته، نتعرف على العصور اللي مر بها الشعر الإنجليزي، ثم راح نتحدث كذلك يعني عن الشعر العربي، مختارات منه ونجول فيه، ونسمع كذلك جزء من قصائدك أبو بسام. أبو بسام ما شاء الله أديب، شاعر، وناقد، وكل شيء.
الله يرضى عنك، هذا من حسن ظنك حبيبي.
أنا مو حسن ظني، يعني أنا أعرف، ومن يتابع أبو بسام بالذات في حسابه في تويتر أو في سناب شات سيعرف أنه نحن بين يدي إنسان جميل وأديب جدا.
أرجونكم كذلك.
طيب بنبدأ بس في بداية، كيف بدأ الشعر الإنجليزي في بدايته، وش الطريقة اللي بدأ فيها، وش فكرة الشعر الإنجليزي بشكل عام؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الشعر لا ينفك عن التجربة الإنسانية، الشاعر الإنجليزي هو إنسان، وبالتالي تطور الشعر عنده هو مثل تطور الشعر في البشرية كلها. لكن الشعر الإنجليزي بحكم أن اللغة الإنجليزية مرت بمراحل تبلورت فيها إلى أن وصلت ما نسميه نحن الآن إنجليش، قبل أن يكون الإنجليزية القديمة، بالتالي نحن لا نتكلم عن الشعر اللغة الإنجليزية القديمة، نحن نتكلم عن ما يعتبر اللي هو من سنة 1400 وانت طالع، هذه يعتبر خلاص أخذت الإنجليزية شكلها اللي الآن ممكن أن تفهم، وإن كانت تغيرت إلى الآن وبدأت تدخل في مرحلة تكاد تندثر إنجليزية تلك الحقبة. اللغة الإنجليزية، الشعر الذي يعد شعرا ويدرس وينتمى له، فيه ناس عندهم ولاء للشعر الإنجليزي، بدأ في اللغة الإنجليزية بشاعر اسمه جيوفري تشوسر. تشوسر واسم شائع لدرجة أنه صار اكتسب نطقه لكنة عربية، يسمونه تشوسر المترجمين المصريون الأوائل، وهو له قصيدة طويلة اسمها كانتربري تيلز. كانتربري تيلز يعني رحلة أناس يذهبون لرحلة الحج إلى معبد معين، هو يستغل هذه الفرصة ليجعل المسافرين ينشدون هذا الشعر، فكانت فكرة جميلة. لكنه لماذا هو أصبح شاعر؟ لأنه مثقف، فكان يعرف اللغة الإغريقية ويعرف شيئا من الإيطالية، وكانت اللغة الإنجليزية فقيرة فنفث فيها، وهذا عادة الشعر، أن الشعر يقوي اللغة، إذا قوي الشعر في لغة ما قويت اللغة، كما فعل شيكسبير في مرحلة متقدمة، أدخل المفردات ولعب في البناء الصرفي للأفعال، ويعني نفث فيها الروح والديناميكية من جديد. لكن نرجع بسرعة، تشوسر هو أتى بهذا، أدخل فكرة أن يأتي بكلام على أوزان وقافية. كان الإنجليزيين ينشدون شيء اسمه نيرسري رايمز، اللي هي الهدهدة، أي كلام يدهدهون فيه الأطفال،
زي الرجز مثلا
نعم، أي، وهذا شيء إنساني، هذا دليل أن تحسس الإنسان لوزن الكلام هو شيء فطري. ثم ماتت الشعر، يكاد أن يكون اندثر، إلى أن مرت فترة اسمها البالد بويتريز، اللي أشعار الشعبية زي سيرة تغريبة بني هلال وكذا، بطولات وما له أي قانون، ولم يروى ولم يكتب، لم يكتب، إنما تناقلوه صوتا ووثق في مرحلة متأخرة وتفلت، لذلك تجد منه نتف، يعني ما يمكن نأتي على حقبة معينة ونقول هذا الشعر الشعبي. إلى أن أتى عصر النهضة، عصر النهضة اللي جاءت فيه الطباعة، ويعني الثورة العلمية اللي واكبت، يعني الشعر كان محظوظ أنه تزامن مع هذه الفترة، فأتى طبعا فيه ناس نختزل لأن الوقت ما يكفي، لكن فيه ناس سبقوا وهيئوا لنقل شيء اسمه السونيت. السونيت هذه هي مقطوعة من الشعر الإيطالي، وهذا دائما يجب أن يذكر أن الإيطاليون متفضلين على على الإنجليز في مسألة الشعر. لأن فيه هذه المقطوعة اسمها بيتراركم، المقطوعة من 14 بيت لها، وهذا شوف يعني في اللغة في العربية ما عندنا التزام بعدد الأبيات في القصيدة، بينما عندهم التزام.
السونت عدد أبيات معينة.
نعم. فأخذوها ناس قبل شكسبير، يعني شكسبير ليس هو رائد السونت إذا اعتبرنا الريادة بالابتكار والابتداء، لكنه هو من وصل بها إلى مثل المتنبي. يعني اتكى على إرث سابق ثم وصل فيه إلى مجد كبير، فهو اتكى على هذا الإرث من حيث البناء وانطلق فيه رمز من جهة السياسة والغموض والأحباب، وحتى المخاطب في شعر شكسبير إلى الآن ما زال يدرس. فمثل الإغراب اللي فعله المتنبي في قصائده بمخاطباته، إلى الآن ما زال يدرس من المخاطب، هل يخاطب نفسه ولا يخاطب محبوبته ولا، نفس الإغراب هذا في السونيتس هذه. لكن نتحدث عنها بشكل
سريع. شكسبير متى كان حقبته، يعني في أي سنة؟
1616 وكذا، يعني في
بداية عصر النهضة أو قبل عصر النهضة،
يعني يعتبر في النصف الثاني من قرن النهضة، يعني في القرن السابع عشر تقريبا.
حلو.
وعنده الأقران، بس إنه هو كان فيهم، أرجع أقول مثل المتنبي ظلم أناس مبدعين. المتنبي ظلم
آخرين،
الحمداني مثلا، أبا فراس الحمداني، كما أن شكسبير ظلم شاعر عظيم لا يقل العظمة، يعرفونه الإنجليزية تماما، اسمه كريستوفر مارلو، وهو قرن له، وشعره لا يقل بناء عنه. لكن الصخب الذي تابع شكسبير خاصة في الدراسات اللي لحقتها أعطته هذا الصخب. لكن أرجع بسرعة علشان أقول شكسبير ليس روائي. كثير من الناس يقولون رواية شكسبير، هو مسرحي. وهذا دائما يجب أن يفطل له. من أراد أن يدرس الشعر الإنجليزي في عصر النهضة، هو كان الشعر يكتب ليؤدى. فيتعمدون يلعبون على تجنيس المفردات، زي let مثلا اللي الشعر اللي يقول let me live by my own soul، دعني أعيش بروحي وحدي ولا بشسع نعلي أكرمك الله، يقصد يعني أني أنا شو ميكر، أنا صانع أحذية وهذا مصدر رزقي.
سول كلمة تجي بمعنى صانع الأحذية.
أيوه. وتأتي
بالروح.
أيوه. فلذلك بعض المترجمين المصريين المبدعين ترجموها بفكرة دعوني أكل العيش بالجبن. دعوني أكل العيش بالجبن، فناس يعتقدون أن الجبن تشيز، الجبن اللي يؤكل، وهو يقصد أني أكون جبان فما أدخل في المشاكل هذه فأكسب قوتي. لكن هذا شكسبير مسرحي بالدرجة الأولى وشاعر بالدرجة الثانية، وهذا ما لا يفضل أكثر الناس. يعتبرون شكسبير من شعراء الدنيا، محمد إقبال وشكسبير والمتنبي وهؤلاء الأسماء الكبيرة. هو شكسبير لا شك أنه الشاعر، لكن الذي نفث الروح والديناميكية في شعره هو الأداء المسرحي. لأن قبل يعني وصول الطباعة والقراءة إلى أعلى درجاتها، الرواية جاءت مرحلة متأخرة. الناس بعدين صارت تقرأ، تكتب لها رواية 300 صفحة تقرأها، لكن قبل ذلك
تحفظ
وترى. فهذه روايات مثلا هاملت، ماكبث، حلم ليلة صيف،
هي مسرحية، أو خلينا نقول شكسبير يكتب مسرحية لكنها بنمط شعري.
نعم، يكتبها بشعر موزون وموقف.
يعني عبد الرزاق عبد الواحد مثلا ما كتب مسرحية الحر الرياحي مثلا، هي مسرحية ممكن تمثل لكنها موزونة شعر.
يعني صحيح، أحمد شوقي فعل ذلك. يعني وهذا التحدي كبير، أن تجعل كل الشخصيات تتحدث شعرا، يعني شيء ليس سهلا، لكن لأن الناس أتوا نقلوها نثرا، فأنت هذه العبقرية والإلماعة الخطيرة جدا في جانب شكسبير. تصور يعني على عظمة شكسبير عندنا، إلا أنها لم تصل عظمتها الحقيقية. عظمتها تكمن في أنك تقرأ النص الأصلي. كيف أن يكتب مثلا أكثر من 35 مسرحية، كل فرد في داخل هذه المسرحية يتحدث شعرا حتى تنتهي، ويتحدث شعرا موزون مقفى، وسوف نتحدث بإذن الله عن العروض.
نجي الأوزان والقوافي في الشعر. طيب، إحنا ما شاء الله يعني مشينا في شكسبير قبل عصر النهضة. وش أثر عصر النهضة في الشعر الإنجليزي، وكيف تغير، كيف تطور، والشعر قبل عصر النهضة وبعد عصر النهضة، وش الاختلاف؟
جميل. عصر الرينيسانس أو عصر النهضة هو الخميرة التي يقضم منها الشعراء لاحقا. كان الشعر قبل كما قلت شاعر عبقري اجتهد في فترة من فترات متأثرا بثقافته الإغريقية، ويتكلم إيطالي، وأيضا سافر إلى إسبانيا، فجمع أشياء أنتج نتاج، يعني كما يقال مولود في غير رحمه المناسب. الناس ما استظرف، ولذلك جلست الشعر فترة بعد تشوسر من سنة 1400 حتى دخلوا في 1500، يعني تقريب قرن كامل لا يوجد للشعر أثر إلا ما كما قلت أناس يحفظونها يتناقلونها، لكن ليس فن. عصر الشعر أو عصر النهضة، الشعر في عصر النهضة كان مواكب للحركة الاجتماعية والثقافية وعلى المستوى الملكي وعلى المستوى الحكومي، الدولة كلها ارتفع نتاجها الفكري، فبالضرورة أن الأدب يواكب هذا.
حلو.
وبالمناسبة لو لم يكن هناك شعر في عصر النهضة لمر كما تمر كل العصور. سمي عصر النهضة بسبب وجود شكسبير وأقرانه، لأنهم وثقوا هذه الصراعات السياسية، والغريب أن فيه يعني كان يتحدث عن السياسة لكن برمزية عالية جدا وما فكت رموزها إلا متأخر. وهذا دليل أن الشعر كان مرتبط بالأحداث اللي دارت ووثقها، كما يعني جاء عن عمر أن الشعر ديوان العرب، فعلا حتى شكسبير شعر ديوان الإنجليز، نعم وثقوا ذلك.
جميل جميل. طيب في شيء في عصر النهضة في شكسبير كذا، ولا بندخل في المدارس النقدية؟
بدأ يتطور، بدأ يتغير شوي 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 حتى دخلوا الشعر إلى شيء اسمه نيو كلاسيسيزم، اللي هم نيو يعني جديد، وهي كلمة جاية من الغريكة أو الإغريقية، وكلاسيسيزم مثل مدرسة الإحياء في الشعر العربي البارودي.
حلو.
قالوا نأتي بأفكار جديدة لكن نعود إلى البناء الفخم السابق. فالنيو كلاسيسيزم لاحظ هي يعني التقليدية الجديدة، تقليدية وجديدة الجديد. يعني تقليدية في البناء، جديدة في الأفكار.
حلو.
والتقليدية يعني كانوا يعتبرون أن الشعر اللي يمثل شعر للمتعة، أما الشعر اللي تتفاعل معه تحليلي، وهذا هو اللي كان نواة للشعر الميتافيزيك. يعني الشعر النيو كلاسيسيزم هذا أو الشعر إذا صحت التسمية الجديد القديم، الجديد في أفكاره، القديم في بناء في قالبه، أصبح يعني فخم وتخرج عن مسألة البساطة المباشرة في مسألة شخصيات أمامي تتداعى وتتفاعل،
صار نخبوي شوي.
أيوة صار نخبوي شوي، مهد إلى شعر أكثر فلسفة اللي هو الشعر الميتافيزيك. الميتافيزيك أشبهه بالشعر الصوفي عندنا، الحلاج وحقبة من حقبات أو من مراحل العمرية لأبي العلاء المعري، شعراء المتصوفة في التراث العربي كثير ومن تأثر بهم من الشعراء الفرس وهكذا. لكن المميز في الميتافيزيك، لاحظ ما وراء المادة، الميتا يعني وراء، فيزيك الشيء المادي، انهم يعني دخلوا في الدين، في مفهوم الدين وفي فلسفة الدين وفي الوجودية وفي تفكير في ما هو الكون، وفي لدرجة ان فعلا الشعر الذي ارادوا ان يكون هو يعني فخم وجميل ويخلص الناس من الهرطقة ذهبوا على النقيض تماما، فدخلوا في إغراب، وأصبح الشعر فعلا نخبوي لدرجة أن الناس بدأوا يقل، يعني الناس الشغوفون بالشعر بدأوا يقلون، وبدأت تكبر أو أسهم الرواية. إلى أن تقريبا اندثرت هذه المدرسة، ثم جاء على عقابها الرومانسيون.
أنت أظنك عندك ولع بمدرسة الرومانسية.
أنا أي نعم صحيح، أنا أؤمن أن المدرسة الرومانسية هي التي تحاكي القدحة الأساسية للشعر، لأن القدحة الأساسية للشعر هي انفعال تلقائي. لذلك الآن يعني أتكلم بشكل بسيط عن تعريف الإنجليز، نقاد الإنجليز للشعر، تجد أنه قريب جدا من تعريفنا نحن العرب والإغريق. إلى الآن لم يأتي أحد ويقول هذا هو شعر وهذا ليس شعر، وغاية ما يفعلون أنهم يقولون ضوابط يعني تقرب من المفهوم، لكن يظل الشعر غريب في تعريفه. يعني مثلا كوليريدج أحد الشعراء الرومانسيين يعرف الشعر تعريف جميل، يقول هو the best words in the best order، أحسن كلمات في أحسن ترتيب.
هذا كأنه البلاغة،
زي البلاغة. أحسنت صحيح، يعني تعريف جميل جدا، لأنه يقصد أن الشعر هو يرى وقتها أن الشعر يكون بسيط في مفهوم وصوله. يعني يجب أن الراعي هو يؤمن أن الراعي والناس البسيط ليمن يسمونهم الناس
العامة،
من حقه أن يقرأ الشعر، لكن ليس من حقه أن يهبط بمستوى جودة بناءك وتفكيرك، وهذا يعني لا تتباسط لدرجة أنك تحول الشعر إلى شيء آخر. يعني وهذه هذا السر الجمال في مدرسة الرومانسية، أن هذول اتفقوا، هذا ووردسورث وكوليريدج هذا أقطاب المدرسة الرومانسية، جلسوا مع بعض كذا قالوا تعال لازم نعدل، قال خلاص أنا بتكلم عن الأشياء الغريبة، الأحلام، الرؤى، الخيالات، الأشباح، وأنت تتكلم عن الأشياء الطبيعية، الوردة، لدرجة في قصيدة اسمها The Thorn، حتى مو ذا بالتعريف، A Thorn يعني شوكة. قصيدة طويلة لوردسورث، شوكة يعني مش يقصد هذا، يقصد طالما أنها جزء من الطبيعة
لازم أوثقها بشعر.
إيه هي جزء من الطبيعة، فبالتالي يجب يعني مثلا فيه أيضا في قصيدة اسمها كوبلخان أو قبلخان الكوليرج، هذا يتحدث عن بحارة إنهم دفعوا ضريبة استهتارهم في المخلوقات، لأنهم هم 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 وجوديون، وهذه من الأشياء التي يجب أن نفطن لها، أن كونك تمجد مدرسة جمالية في مسألة الإنتاج الفني الصرف بوصفه شعرا، لا يعني أنك تتقبلها باكيج أو عبوة كاملة كما يقولون. هذه مشاكل أحيانا بعض النقاد عندنا، أنه ما ينبه لمثل هذه الأشياء. الرومانسيون حلوليون، الرومانسيون يرون أن الآلهة تحل في الطبيعة، فهو لا يمجدها يعني أنها الغابة والبحيرة، لا هو يراها أكبر من ذلك، يرى أنها جزء أن الكون واحد وكذا. فيعني من المفارقة العجيبة أن كوليرج هذا يقول أن الناس استطاعوا البحارة هؤلاء أن يعودوا للواقع ويحلوا أزمتهم عندما فطنوا أن واحد منهم قتل طائر الباتروس هذا، يعني قتله ببجاحة وكان مفروض، فلما هو شعر بالإثم رجعت الحياة زي على ما هو الماء تدفق وكذا. يعني هذا شيء من الفلسفة الصوفية في شعر الميتافيزي.
بس أتوقع زمانيا خلينا نقول التصوف في الشعر العربي يمكن سبق المدرسة الرومانسية.
نعم صحيح، بالمناسبة الشعر العربي أسبق كثير، كما أنهم أسبق في الرواية، أن بعض العرب متطرف في عروبته يقول أن النتاج الفكري يولد كامل. هم لا صحيح، لا أؤمن بأن النتاج الفكري، هم الناس اللي ولدوا كذا كاملين قليل جدا جدا، لا يشكلون نسقا يقاس عليه. حتى المتنبي إذا صحت التسمية أنه أعظم شاعر في العربية، هو لولا قدر له أنه أتى في هذه الفترة اللي سبقه أبو تمام والبحتري وابن الرومي وأبو نواس، لما وطأوا لهذا العتبة التي يصل إلى المنصة الأخيرة ويقفز على عالم العبقرية. فالشعر الإنجليزي بمراحل متأخر عن الشعر العربي، كما أن الرواية الإنجليزية متقدمة بمراحل على الرواية العربية. فلاش العرب كانوا أسبق في الشعر، مدارسهم الصوفية، مدارسهم حتى ما نقدر نسميه حنا الرومانسية، مع تحفظ على مسألة أن الرومانسيين عند العرب كان أغلبهم في المشرق اللي هو الشعر الأندلسي، كانوا فعلا طبيعيين يصفون الأشياء بدون إيحاءات على عمق أبعد من الجمادات أو الماديات، لكن فعلا الشعر العربي أسبق في هذا الفن.
جميل. وبعد الرومانسية جت مدرسة الحداثة.
قبلها الفكتورية، لكن الفكتورية ما كانت كثير الشعر فيها، لأن شعر الرواية أو مرحلة الرواية. الفكتوريان أيج أو الزمن الفكتوري بشكل عام يكاد الشعر أن لا يكون له ذكر، ولولا الماحات بسيطة فلسفية هو أصلا يعني أقدر أقول هو شعر فلسفي رومانسي. يعني ليس، لم يصل ويتشكل إلى نسق يصبح فعلا حقبة تدرس. نقول الشعر الفكتوري تكاد يمكن تجد أنه يدرس في تاريخ الشعر في صفحتين أو ثلاث. لماذا؟ لوجود عصر تشارلز ديكنز الروائي العظيم هذا، اللي إذا قلت الشعر الفكتوري تبادر التأملات العظيمة وأحدب نوتردام. الرواية خلاص أصبح الطباعة تطبع والناس متلهفين والورق، حتى كان فيها بعد رأسمالي، كانت تنتج وتباع والصحف كانت حريصة على، ما كانت ينتج العمل كتابا رواية، كانت تنزل على شكل حلقات في الصحف إلى أن تكتمل ثم تصبح كتابا، ويعني دعمها الرأسمالي، يعني دخل المال
فيها. جميل. جت بعدها الحداثة.
جاء بعدها الحداثة وقضية الوزن
القضية الكبيرة. اللي قبل وش كان؟ كان كل السونت يعني؟
لا 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 لا، السونت هذا فن من لكن بعدين جاء فيه يعني قوالب. السونت هو قالب، هي يعني ليست قصيدة خاصة، إنما هو قالب شعري التزم بالقالب الأول
اللي 14 بيت.
أيوه نعم، 14 بيت، الثمانية الأولى تشكل المشكلة والقضية، وفي الأخير الحل في الستة أبيات. وهذا شيء جميل نفطن له. لماذا؟ لأن بعض الشعراء العرب الذين لا شعوريا تأثروا بالشعر الإنجليزي يضعون الإلماعة أو بارقة الأمل في البيت الأخير دون أن يدرون. وأتذكر قصيدة عظيمة للعشماوي، يرثي بنت أفغانية أصابها قصف وكذا، فكان القصيدة الصاخبة ومتشائمة وفوارق القوة وكذا، ثم في البيت الأخير يقول كم أمة شربت بكأس غرورها ذهب الإله بجيشها الأسطوري. فالبيت الأخير دائما في السونت يكون فيه إبراقة أمل أن المشكلة
تنحل
لها حل. فتجد كثير من الشعراء الجواهري، نزار، حتى عبد الرزاق عبد الواحد تلقاه يحط بارقة تفاؤل. أنا متأكد
الجواهري مثلا في وتريته في آخر بيت لما قال لا بد عاهدة إلى عشاقها تلك العصور وإن عهدنا وإن حسبنا ذواهب.
جميل.
أنه قبلها كلها كان يعني ناقم على الحال الموجود.
صحيح. وأنا أقول هذا لعله، أنا لا أجزم لكنها فرضية، أن تأثرا بهذه الطريقة الشعر الإنجليزي عندما يطرح مشكلة في الأخير لا يجزم أن هناك حل. حتى لو كانت قصيدة رثاء أو جوها جو تشاؤمي، لكنه يضع إبراقة أمل.
جميل جميل. في الحداثة نتكلم عنها أكثر، فكرة الوزن
جميل. الحداثة انقلبت على كل شيء، وعلشان زي ما قلنا أن الرومانسية ليست كما يفهمونها الناس الحب. الرومانسية هي انقلاب على النيو كلاسيسيزم، انقلاب على التفخيم الذي كانت تحاط به القصيدة. لماذا لا أكتب قصيدة عن فلي برغوثة؟ لماذا لا أكتب قصيدة عن شجرة؟ لماذا هذه انقلاب على مفاهيم الهيبة،
العمق والشيء النخبوي إلى شيء بسيط. نعم ويلامس الناس قريب.
أنا العظمة والفخامة والتقديس اللي كانت تحط بالقصيدة كسروه الرومانسيون، وكان من المواضيع جملة المواضيع اللي تحدثوا عنها الأنهار والأشجار والعصافير. لكن هذا من المفاهيم الخاطئة اللي أرجو أن تكون هذه الحلقة بإذن الله مصححة. ليس له علاقة بالحب ولا بالعاطفة أبدا.
طيب ليش الحين يقول فلان رومانسي؟
أقول لك يعني هذه مشاكل النقل في الترجمة. لماذا؟ مشاكل الترجمة لا تنقل المفردة. الترجمة تذهب تذهب أبعد من ذلك، وهي أنها تنقل المفردة نفسها مع التداعيات المفردة في النص الأصلي. تداعياتها كلها وليس الكلمة التي نقلتها في السياق. فمن معاني الرومانسية في مفاهيم العلاقات الحب أنك تكون متمرد نوعا ما، أنك مو لازم تكون تقليدي مثلا. فالشعراء العرب بحكم أن الشعر العربي مبني على الخطاب بين الرجل والمرأة استدعى كلمة رومانس هذه، واعتبرها ثورية على بعض طريقة التعامل بين الرجل والمرأة أو بعض طريقة الغزل أو شيء. المهم أنه اختزلوا الفكرة الواسعة الكبيرة المفهوم التمرد على البناء
القديم
للقصيدة والأفكار إلى جانب بسيط في مستوى الأفكار،
العاطفة والحب
والعاطفة، رغم أنه ليس كذلك. دخلنا في الحداثة. كان يقال الشعر على قوالب رايم، يعني مقفاه وريثمتك، يعني فيها إيقاع فيها فوت، وإن شاء الله إذا أتيحت الفرصة
بنسمع
ولو بيت ولا بيتين نمثل فيه فكرة العروض البروزيدي. عروض زي العروض اللي عندنا، يوزن بال زي ما عندنا أسباب وأوتاد وفواصل، عندهم فوت، مقياس دقيق جدا. فوت اللي هو قدم، بس إنه لا يقصد به مقياس خاص داخل
الشعر،
داخل موسيقية البيت. فالمدرسة الحداثية انفلتت حتى من الوزن، وهذا آخر يعني معقل من معقل الشعر، آخر معقل معقل الشعر. يعني إذا أردت أن تقرأ شعرا إنجليزيا فأنت ستقرأ إلى يعني إلى آخر شيء في العصر الفكتوري. يظل شعر. ماذا أقصد بالشعر؟ أنه يختلف عن النثر،
بالوزن والقافية،
أنه فيه وزن داخله، فيه إيقاع. قد تحررت القافية قليلا، الرومانسيين فكوا شوية الوضع، ما زال عندهم قافية لكنها ليست ملتزمة بمثلا A B B C C D D وفيه ريفرين لازمة في الأخير. لا، تغير الوضع شوية. يعني قالوا ما دمت تأتي بكلام موزون ومقفى فاسترسل. وهذا أيضا تبناه بعض الشعراء وأصبح يأتي بأربع أبيات أربع أبيات أربع أبيات، يرى أنه أدعى لاسترسال
القصيدة.
فالحداثيون ماذا فعلوا؟ تركوا الشعر، تركوا الوزن والقافية، ورأوا أن مجرد أن الإنسان يقولب ما يقوله في 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 بناء فيه إبداع، يرون أن اللمسة الإبداعية في الجانب النثري يكفي لأن تنقله من فن النثري للشعر. وحتى هم ما زالوا مختلفين ولا يزالون مختلفين على هذا الشيء.
يعني هذا تقريبا نفس تسلسل الشعر العربي اللي بدأ موزون ومقفى، ثم وصلنا مثلا إلى التفعيلة، ثم بعد التفعيلة جاءت قصيدة النثر اللي تخلصت من الوزن والقافية
جميل.
تقريبا صحيح. هو محاكاة
بالضبط. احنا زي ما قلت لك انت، للأسف ان في فترة من فترات خلاص اتكأنا على الإرث السابق واصبحنا نحاكي الحركات الفكرية في الشعر الإنجليزي، رغم ان الشعر الإنجليزي هو صدى للشعر الفرنسي والإيطالي. لكن للأسف، وهذا يجب أن نقوله، أن اللغة الإنجليزية قوية ثقافيا بسبب القوة
السياسية
نعم. فالحاصل أنه كان في شيء اسمه بلانك فيرس، وهذه جميل أنك ذكرتني وفطنتني إليها، وهي الشعر لم ينعتق من قيد القافية فجأة واحدة. إذا صح أن نسميه قيد، المتنبي يقول وقيدت نفسي في ذراك محبة، ومن وجد المعروف قيدا تقيد. فالشعر هو قيد، لكنه قيد جميل، أو القافية والوزن، أو ما يسمونه الناس قيود الشعر. هم هناك لما بدأت تتقدم الرواية، بدأ أصحاب الرواية يعبرون عن ما شاءوا بكل أريحية، أراد الشعراء أن يلحقوا بهم مع إبقاء على ما يسمون الشعر. فأنت هذه التفعيلة اللي شعر التفعيلة، هذه المرحلة اسمها blank verse، يعني شعر لكنه ما هو free verse، ليس حرا مرة، blank يعني ممكن أتي بتفعيلة من الطويل مع تفعيلتين من الخفيف. مع المهم أن أي واحد متذوق للشعر يعرف أني إذا قرأتها بشكل صحيح أني ما زلت أقول شعرا يستطيع هو أن
يجد يعني إيقاع
فيه. يجد فيه إيقاع. أما الحداثية فانفكت على الآخر من كل شيء، حتى المبادئ للأسف. أن المودرنزم هذه الحداثة، وهذا أيضا يجب أن يقال لأمانة الكلمة، أن المنظومات الفكرية عندهم هي منظومة اجتماعية أيديولوجية عقائدية إبداعية، حتى على مستوى الرسم. يعني الرسام الذي يرسم في حقبة مدرسة الحداثة هو متأثر بمبادئهم، لا يرسم مدرسة انطباعية أو كلاسيكية أو سريالية، لا، يرسم رموز الحداثية وهكذا. فهم انفكوا من كل شيء لدرجة إن رأوا إن قيد الشعر خلاص. فأتوا عندنا ربعنا أو بعض من يعني تأثر مدرسة، ورأى أن الشعر يعني الشعر هو هبة من الله للشاعر. الشاعر لا يجد عناء في أنه يقول شعر موزون مقبل، يتلذذ بذلك. من أراد أن يكتب شعرا حرا هو أصلا وجد عقبة في أنه يكتب الشعر المقفى، فقال لماذا لا أكسر هذا الامتياز لدى الشاعر وأفعل كما فعل الإنجليز وأكتب شعرا حرا. ففي النهاية حدث كما يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله شعر منثور. هم يسمون الشعر منثور، يقول أنا أسميه نثر مشعور. هو نثر
بس ممكن هذا يعني تجد أنه ممكن ما يكون متفق مع السياق كامل. إذا وجدت أنه بعض الشعراء اللي مثلا الآن اللي متمكن من الوزن والقافية ومع ذلك يكتب قصيدة نثر، فهنا ممكن تقول فعلا أنه ممكن في بعض اللي نقلهم في بعض النماذج ما وجد نفسه، فما وجد أنه يستطيع أن يكتب شعر موزون مقفى أو حتى تفعيل، يعني ما عنده الجرس الموسيقي والإيقاع، فاضطر أنه يدخل المجال هذا من البداية. لكن لا، الحاصل أنه حتى في بعض الشعراء اللي تجده يعني متمكن من وزن وقافية ويكتب شعر سواء عمودي أو تفعيله جميل، ثم يكتب كذلك الشعر المنثور، لأنه فعلا ممكن أصبح
موضة،
ما هو موضة لكن ساعد يعني في الأوساط الثقافية وكذا، يعني موجود حتى يعني في مسابقات تقام فيه وفيها يعترى، يعني في بعض الجوائز العالمية حصل عليها مثلا دوين أو شعراء يكتبون شعر منثور. حديث عن الشعر المنثور، طيب دائما الحين تكلمنا عن الشعر المنثور، وش أوزان الشعر في الإنجليزي؟ ودي حتى أسمع، يعني ودي أسمع نماذج، يعني
جميل.
يعني أنا مثلا أقدر أقسم بيت مثلا متنبي مثلا أو مثلا أمور القيس، أنا أعرف أنك مغرم بأمور القيس، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، أبا ألقى لها وزن فعول مفاعيل فعول مفاعيل، لكن الشعر الإنجليزي وش تقسيمه، وش الفوت اللي ذكرته؟
جميل. الآن نعطي فكرة بسيطة ثم نذهب إلى الشواهد. الشعر في اللغة العربية هو امتزاج الكلمات ذوات الإيقاعات المختلفة بآلية يعرفها الشعر.
حلو.
وتفطن لها الناقد فسماها بحور الفراهيدي والأخفش ومن يعني مهتموا بعلم العروض. لكن في الأصل هو موجود في الفطرة الإنسانية عند الإنسان أنه يعرف أن هذا الكلام اسمه إيقاعي، ولذلك يسمى الشعر الغنائي. يعني مثلا أنا لو أقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قد أقولها بطريقة ما فيها أي إيقاع، فلا يتفطن يعني المستمع غير الذويق إذا صحت التسمية. بينما المستمع الذويق إن قلت قفا نبكي من ذكرى حبيب، وإن قلت قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، أو قلت قفا نبكي من ذكرى وقطعتها كما يقطعها العراضين، ستظل في عقله موسيقى. في اللغة الإنجليزية نفس الشيء. يعني مثلا فيه زي ما قلت لك ميتر، اللي هو البحر، داخل الميتر هذا حاجة اسمها فوت. وش فكرة الفوت؟ الكلمة نفسها تتكون من جزء ممدود وجزء غير ممدود، يعني جزء منبور زي ما عندنا في اللغة العربية بمجرد وجود الكلمة فيها صوت متحرك، فهذا هو الإيقاع اللي فيها. يعني مثلا العرب تقول قال، قال تبدأ بمتحرك، لا تبدأ العرب بساكن أبدا، بينما في اللغة الإنجليزية ممكن تبدأ بساكن، لكن عندهم ترتيب الساكن والمتحرك هو اللي يعطي الإيقاعية. يعني مثلا شالاي شالاي، كمبيرذي كمبير، بنيث بنيث، تقو. لاحظ واحدة منبورة واحدة خفيفة. بالمناسبة الفوت نفسه هذا فيه الأشهر، أشهر يعني اللي كتب عليه شيكسبير مثلا اسمه آيامبيك. آيامبيك ميتر يتكون من فوت أو مقياس موسيقي، جزء مرسل وجزء مشدد، أو يعني خلنا نقول أنستريست، يعني غير مش مضغوط عليه وجزء مضغوط عليه. يعني مثلا بنيث، whose woods I know shall I tell, whose wood I know, whose wood. لاحظ كلمة، خلنا نضرب مثال بس بكلمة behind، أنت ما تقول behind تقول behind، فالأولى ليست منبورة والثانية منبورة، يسمونه 1 2 3 4، يسمونه 1 2 3 4. فإذا أخذنا مثلا مثال،
أنا بأسمع مثال، أنا يعني أتوقع أذني موسيقية كويس، خلني أقرأ لي قصيدة كذا وبشوف كيف أمسك معي إيقاع.
طبعا بس أنا واحدة بس مع شرح المسألة مثلا أنا سأختار أشهر واحد اللي هو أشهر بيت في الإنجليزية. عجيب. اللي هو to be or not to be، أن نكون أو لا نكون، من هاملت، من مسرحية هاملت. شوف هذا من إيقاع الآيامبيك كيف to be or not to be. لاحظ شوف هي هذا ثلاث 3 foot to be، أنت ما تقول to be
to be
to be. لاحظ الثانية or not to be، ما تقول or not، تقول to be
or not
or not to be to be or not to be. لاحظ هذه إيقاعات، لو جيت ترسمها، لو كان فيه التصوير يسمح بهذا الشيء، هم يمثلونها عندنا في اللغة العربية، يمثلون بدائرة هم عندهم أكثر من طريقة، فيه مثلا نقطة أو في حرف يو يعتبره حرف متحرك. المهم أنه لما تأتي على البيت تجد أنه مثل النوتة الموسيقية، جزء ماشي عادي وجزء مرتفع. وهذا أيضا من يعني من فضل وعظمة اللغة العربية، إن في التنبير في اللغة العربية تركز عليه أكثر. يعني إذا أردت أن تحول الجملة في اللغة العربية إلى سؤال، فقد تقول، ممكن تمد في الأخير مدة بسيطة، تقول أنا قادم، أنت قادم، بس بتنبير بسيط، بينما في اللغة الإنجليزية يتكلفون هذا الشيء، يتكلفون. لماذا؟ لأن البناء الصرفي للمفردة الإنجليزية ليس زي البناء الصرفي للمفردة العربية. المفردة العربية حروف المد تدخل في كل الكلمات، يعني لا توجد كلمة في اللغة العربية ليس فيها الألف والواو والياء، وإذا ما فيها الألف والواو والياء ففيها الفتحة والضمة والكسرة التي هي ألف وواو والياء غير ممدودة. بينما في اللغة الإنجليزية لا يستطيع أحد أن يكتب عندهم الشعر إلا يكون عنده حس موسيقي صعب متقدم جدا. فمثلا مثال ثاني،
اقرا لي ابو بسام، اقرا لي قصيده كذا او بيتين ثلاثه بس بدون لا
اي، خلاص ساقرا لك،
اقراها كانك شاعر انجليزي تقرا
قصيده. اي ساقرا لك قصيده وساقرا لك ترجمتيها بالفصيح.
اوه
اي موزونه مقفه، ومن اني اجزم يعني ليس غرورا، لكن من القلائل اللي ترجموا والتزموا بالوزن والقافيه، لانه ليس سهلا ان تحول المعنى المقفى الموزون الى معنى مقفى موزون، لعورات واشياء سنتكلم عنها. يعني فيه قصيدة لشاعرة اسمها كيرا ويلسون، يعني متأخرات، من نشرتها 2012، اسمها If Only She Know، لو كانت تعرف. She has her own special way, she has her own special way of turning around my terrible day. لاحظ way
day.
She makes all the bad things go away, go away. طبعا هم ينطقونها go away، بس أنا قاعد أنطقها عشان أبين مكان التنبير. من the second that she says hey, the second that she says hey. وإلى قصيدة طويلة آخرها، and if beauty were inches she'd gone on for miles. And if beauty were inches, she'd go on for miles. يعني لو كان يقاس الجمال بالإنشات هي في الحقيقة تمشي مسافات. أميال تمشي أميال. لاحظ الصورة العظيمة هذه. أتمنى أنت أيوة أنا أقول في ترجمتها إن شاء الله أن أحاول أخرج من القالب الإنجليزي، أقول بسحرها الفذ تجلو كل أحزاني فتستحيل سرورا كل أشجاني، وكل بؤس تجافى حين طلعتها، وكل بؤس تجافى حين طلعتها، والسعد يكسو حياتي حين تلقاني. إذا نظرت إلى عينيك يغمرني نور تعالى عن الأوهام أغناني. لو تعلمين بحب قد نما شغفا لعلنا نبتدي في عالم ثاني. فعندها تسبق الأحزان خطوتنا، تسبق الأحزان خطوتنا، ولا يحيط بقدر الحسن ميزاني. سأرسل القلب طوعا كي يعانقها، فطالما كبريائي عنك ينهاني. لعل صدقي على ضعفي يحدثها، فقد أضر بحالي طول كتماني.
جميل.
فلاحظ أن البيت الأخير في القافية الأخيرة تقول I'm going to let my heart be my dial so I can tell her what I've been feeling for a while. يقول سأجعل قلبي هو وسيلة اتصالي ما دمت أصلا لا أستطيع أن أتكلم.
وأنت وش قلت؟
أنا قلت لعل صدقي على ضعفي يحدثها، فقد أضر بحالي طول كتماني. فهذه مناورة على فكرة. جميل. أني بدل ما أقول القلب سيتصل بها، بدل أني لا أستطيع أن أتكلم معها.
جميل جميل. طيب الحين ما شاء الله يعني احنا بدينا في مسألة ترجمة الشعر، دامك بديت انت ترجم يعني قصيدة لترجمة، وانا تكلمنا في حلقة سابقة مع الأستاذ حمد الشمري عن الموضوع، لكن في كلام قبل الحلقة انا كنا نسولف انا وياك، قلت انه ما في شيء اسمه شعر عصر او مثلا لغة سبق لغة، وذكرت لي استشهاد لأحد النقاد أظن عبد الله الطيب.
نعم صحيح.
إيش الفكرة هذه؟ بس
عبد الله الطيب في كتابه العظيم المرشد اللي يعتبره من أعظم ما ألف في التراث العربي خاصة في 200 سنة المتأخرة، تحدث عن الشعر من أين أتى الشعر، وهو ذكر إرهاصات أن الشعر هو شيء فطري في الإنسان، أن أحدهم تلقائيا بدل من ما يقول تعالى يقول تعالى إني أرى فيكم محبة، وهكذا تلقى لا شعوريا يتحول الكلام إلى شيء إيقاع. لكن هو يقول أن العرب طوروا هذا الكلام من سجع الكهنة والطلاسم اللي كان يتفرد بها الكهان عشان يضفون على أنفسهم. لاحظ شوف العقل البشري، لذلك الإغريق كانوا يرون الشعراء والفلاسفة أسبق من بقية الناس. لماذا؟ لأن يعتبرون عنده ذكاء لغوي عن الإفصاح عن مكتنزات نفسه. فالشاعر فعلا بمكان أسبق، والعربي فطن إلى هذا الشيء من قبل الشعراء أيام الكهنة. لماذا؟ لو قال لهم الكلام الذي هم يقولونه لما أعطوه مهابة، فبدأ يجنس ويسجع ويأتي في الكلام بقوافي وكذا، لكنها لم تكن مكتملة الأركان صدرا وعجزا. لذلك حتى الناس اللي يقولون أن الزير سالم هو أول من هلهل القصيدة إلى صدر وعجز، وهذا أيضا أنا أرى أن هذا لا يصح. الشعر هو نمى، لا يمكن تأتي في حقبة من حقبات وتجير كل هذا الفضل للشاعر. واضح أن الحارث ابن عباد كان شاعر زي الزير، وهو في نفس عصره وكان ينتج شعرا لا يقل رصانة عن شعر. وجساس أيضا كان شاعر، وإن كان الفيلم التلفزيوني هذا جرد منه البطولة، لكن الشاعر عظيم يعني. فاللي أبغى أقوله أن عبد الله الطيب قال أن العرب اللي كانوا يسافرون للتجارة إلى بابل إلى العراق اكتسبوا أن عندهم تأثر بالإغريق في مسألة قراءة نصوص لها قالب معين، أعجبوا بالفكرة هذه ورأوا أنهم يغنونها يستطيعون أن يرقصوا عليها ويطربوا عليها أكثر، بينما العرب كان غاية ما في الشعر أن يحدوا بالناقة فتمشي. لكن لنجمع القولين نقول أن العربي عنده استعداد لاستشعار الكلام الغنائي اللي هو الشعر الغنائي اللي هو على وزن وقافية، وطور ربما قوالب معينة أو طريقة معينة لفصل الصدر عن العجز، لكن هذا لا يدل أن الإغريق هم المتفردون بالشعر. لو ذهبت إلى جزيرة معزولة في فيجي ولا جزر سليمان ولا مثلا من الشعوب الأوبريجينالز الناس الأصليين سكان الأصليين لبعض الجزر في أستراليا، تجد عندهم غناء، عندهم احتفالات راقصة، وتجد أن الكلام هذا فعلا لو وزنته على ميزان
إيقاع موسيقي،
الإيقاع ستجد أن له موسيقى. إذن فين؟ إذن أنا أعتقد أن الشيء فطري مثل اللغة، لكن من يعني يجسده هذه تحتاج عوامل أخرى خارجة عن مسألة الفطرة اللغوية.
رائع. طيب بس عشان نقفل في الموضوع الشعر الإنجليزي، أنت عندك بقي فيه شيء؟ إحنا تكلمنا عن العصور وتسلسلها، وتكلمنا عن المدارس الشعرية ونماذج من الشعراء وأسماء، فإن كان بقي شيء أو بنتكلم الحين في موضوع آخر، يعني نرجع إلى الشعر العربي.
جميل. أنا بعطي نموذج من الشعر الرومانسي وبساطته في مخاطبة الأشياء مع شرح بسيط له، لم تتسنى لي الفرصة أني أني أترجمه. قصيدة تايجر، النمر. لاحظ، هو يرى أن عظمة النمر تكمن في كونه جزء من هذا النظام الكوني، فيقول تايجر تايجر burning bright in the forest of the night. لا، in the forest of the night، يعني بديت تلقط
تمسك
ما شاء الله. What a mortal hand or eye could frame thy fearful symmetry. يقول يا أيها النمر، النمر صاحب المخالب الحادة والنظرات الحادة، من أي يعني من أي جزء أنت من هذا الكون؟ يعني لو أتيت وأشرح القصيدة، الترجمة الحرفية ستفسد جمالها. لكن هو يقصد أنه مثلا and what shoulders what art، يا للأكتاف ويا للجمال. هو يصفه وصف حسي، لكن في بعض الأبيات يخلع عليه زي ما يقولون هم لمسة مقدسة، يعني يعتبرونه جزء من منظومة الكون. مثلا هذه من القصائد، طبعا فيها قصيدة جون دون اللي هي تعتبر من الشعر التأملي، حتى اسم القصيدة Good Morrow. Morrow جزء من Morning، الصباح، وأيضا فيها Morrow اللي هو الحداد. يعني شوف اللعب على هذا المفردة. I wander by my troth with thou I and you and I. يعني يقول أتساءل متعجبا وحق ديني من أنا وأنت. يعني فيها فلسفية، لكن أنا أريد أتحدث عن أشهر منظومة أو أشهر قصيدة في الشعر الإنجليزي اللي هي Shall I compare thee، هل لي أن أقارنك بالصيف جميل، وأقرأ لكم النص الأصلي وأقرأ لك ترجمتي بإذن الله. لكن لو تسمعني أنت شيء أبيات أو شيء لريثما أجهز القصيدة،
أنا
اسمعني بأبيات.
هل هجم مرتدة أو مرة واحد يسألني؟
لا، أنا أريد أسمع عشان أدخل في مود الشعر.
هو على كل حال يعني أنت أدرب تشاعري، ما يحتاج ندخلك في المود. لكن فعلا أنا بديت أمسك النمط الموسيقي بغض النظر وش التقسيم حقه وش كم الأبيات وكم، لكن أنا الحين وأنا أسمع اللي أنت تقوله قبل شوي، خلاص أنا مسكت والله، عارف أن حلو ماشي كذا القافية.
صح،
مثلا لما تجيب نايت والكلمة الثانية مدري وش اللي قلتها،
برايت
برايت، حلو نايت برايت، فأنا مسكت أنه هنا في قافية.
نعم.
والتقسيم ممكن ما أدري وش التقسيم اللي داخل، بس لو بغيت أغنيها مثلا ألحنها أقدر ألحنها.
إذا أنت العربي موسيقي بطبيعته، لذلك تجد في صفوف القلطة ولا العرضة ولا لو شاعر كسر ما يشيلون الناس،
يسكتون
يقولون ماذا يعني هذا أن البيت الذي أتيت به مكسورة. على أي حال، هذه القصيدة اللي هي أنا أعتبرها أشهر مقطوعة، أنا قبل شوية قلت لك to be or not to be أشهر بيت في الشعر الإنجليزي. نعم، إذا اعتبرنا من الاستشهاد به في البحوث لكن أشهر قصيدة كاملة هي السونيت رقم 18
حقت شكسبير.
Shall I compare shall I، لاحظ هذا اسمه iambic pentameter. iambic pentameter يعني خمس تقطيعات iambic، كيف غير مشدود ومشدود. Shall I الأولى ما فيها شدة، الثانية فيها شدة. Compare thee to a summer's day، يعني تي تم، هم يسمونها كذا تي تم، اللي تي تم تي تم أو دا دم. الأولى ما فيها شدة، الثانية فيها شدة. إذا قلت Shall I compare thee shall I compare thee تي تم تي تم، يعني تمشي معك على هذا
حلو.
فأنت مع التكرار يستطيع يعرف الإنسان إن هذا
حلو.
فالقصيدة طويلة وكذا، لكن أنا أعطيك ترجمتي لها، وهي يعني من شيوعها أي شخص يستطيع أن يجد النص الأصلي، لكن ترجمتي ليست شائعة، لذلك سأقرأ الترجمة. طبعا هو فكرة يقول أنا أخاطبك وأشبهك
الصيف.
بالصيف، وهذا أيضا من المفارقات الثقافية التي تكون عورة في طريق المترجم. لو أتيت قلت أشبه امرأة جميلة بصيف الرياض درجة حرارة 60 لكانت يعني شيء ليس جميلا يعني.
حطب ما هي
امرأة. أحسنت هذه الفكرة. لكنك أحيانا وهذه هذا الخيط الرفيع اللي اعتبره يعني حقل ألغام، الترجمة ليست سهلة. إما أنك تدعس على كل يعني متاريس النص الأصلي وتخرج للناس زي اللي يخرج من مشكلة كبيرة ويقول تروني أنا مبسوط وهو كان يعاني، لكن الناس ما يرون المترجم. فأنا مثلا أقول هل لي بصيف لطيف أن أشبهك، فالليل في الصيف بعض من مزاياك. لاحظ ذهبت إلى الليل، لأن الليل جميل عندنا في الصيف وليس في النهار، أقصد الليل جميل في الصيف وليس النهار. فالريح في الصيف تعثى في براعمه وليلة الصيف شهد من ثناياك، لأن الفكرة الأصلية يقول أنت أجمل، ويعطي مبررات أنك أجمل من الصيف، يقول الصيف تأتي البراعم وتلعب به الرياح وكذا. وشمسه حين تأتي الظهر غاضبة لولا الخباء لآذى حسن رياك، وكل حسن له وقت يباشره وتهرم الناس في عيني إلاك، وليل صيفك لا ينفك ينعشني بعاطر سرمدي من ثناياك، والموت يذهب بالأجساد منهزمة وحسن روحك يبقى في بقاياك، وتكبرين جلالا في قصيد هوى وتخلدين مع شعري بذكراك، ما دام في الحي أنفاس تحركه فللجمال حياة في محياك. القصيدة من حيث الصور فخمة جدا وعظيمة في النص الأصلي، ومهما بلغ التاجر الشاعر من التمكن في يعني محاكاة النص الأصلي والصور اللي فيه سيظل عاجز. للأمانة هؤلاء الشعراء مبهرون، يعني عندما يأتون الناس يتحدثون، أنا لا أدري هل هناك مقاربة دراسة فعلية بين شكسبير نفسية، مدرسة تحليل نفسية بين شكسبير والمتنبي، أرى فيهم تقاطع عظيم في مثلا في التمرد يرون أنهم أعظم من الناس كلهم، في الإيمان بأن الشعر سيخلد، المتنبي يرى أن شعره هو الباقي والبقية، يعني أنا الطائر المحكي
والآخر الصدى.
نعم، فهو يرى يعني أن هذا، فهذا يقول أنت من سر جمالك
ستخلدين في شعري.
وفعل الأمانة يعني فعل هذا الشيء. فهذه يعني من صعوبة الترجمة في الشعر. لكن لنتحدث بس بشكل بسيط عن بعض عقبات الترجمة. بعضهم يقول لماذا لا تترجم، يتكلم معي يقول بوصفك أنك تعرف النص الأصلي وبوصفك شاعرا للغة العربية حق عليك أن تترجم، وأنا ترجمت قصائد قليلة لكنها رهينة المحبسين في بيتي وفي درجي. لماذا؟ لأني أحيانا أرى، وهذه مشكلة يجب أن يتخلص منها المترجم، عندك نموذج سابق تقيس إليه، قرأت المعلقات وقرأت للحسان وقرأت لأصحاب النقل، فجأة تنتج شعرا، وهذا خطأ محاكمة النص على أقرانه، حاكم النص على سياقه وعلى المتلقي كأنه عمل ترجمي جديد. من أكبر مواطن صعوبة الترجمة القالب الصوتي الموسيقي الذي تخرج الكلمات بوصفها مفردة. يعني في شيء اسمه أنوماتوبيا، اللي هو كون الكلمات تكتسب معناها من دلالتها الصوتية، مثل sprinkle الرش، splash اللي يطمر في الموية، كراكل، نكل، فرقعة، الأصوات هذه والجرس اللي فيها هي بلغتها، لكن عندما تأتي تنقلها إلى النص الأصلي فأنت جردتها من ثوبها. مهما كانت القصيدة حسنة هي خلاص خلعتها من بردتها. فالمترجم يشعر سلفا قبل أن يبتدي في ترجمة النص بالعجز أمامه، فيعلن هزيمته، حتى لو انتصر هو في النهاية يعني
انتصار ناقص، يعني
انتصار ناقص،
لم تأتي بكل المعنى.
لذلك ما زالت الترجمة في مرحلة الطفولة، ترجمة الشعر. لكن للأمانة، وأنا يعني أعرف بعض الأوردو، أستطيع أتكلم قليل من الأوردو، أفهمها وأفهمها، لكني لا أكتبها ولا أقرأها بشكل أكاديمي. لكن اللي رأيته من ترجمة شعر محمد إقبال وشعر عمر الخيام، أن الشعراء العرب وصلوا به إلى مراحل عظيمة جدا جدا، لدرجة أني كنت أقرأ شعر محمد إقبال وأنا طفل صغير، كان المدرس يعطينا نقرأه، كنت أعتقد أنه هو شاعر قاله بهذا، فاكتشفت أنه أبدا أنه ما قاله بالأوردو، وأن اللي ترجمه شعراء اختلف على منهم، لكن قطعا منهم احمد رامي الشاعر المصري.
وش قصه احمد رامي؟ اظن في خلاف الان
بين احمد رامي، ورثه احمد رامي يعتقدون ان جدهم والشاعر الكبير احمد رامي ترجم قصائد كثيره لعمر الخيام ومحمد اقبال بدون ان يحصل على الحقوق الفكريه، فهم يقولون على الاقل اعتراف
مطبوع، هذه موثقة في كتب
هو ترجم بعض القصائد ترجم، لكنه وقف. لكن الذي يعرف نفس الشاعر أحمد رامي يعرف أن أحمد رامي تكاد أن ترى صورته في قصائد محمد إقبال.
إذا أسمع وقعا عليه في القصيدة.
نعم صحيح، هو كذلك.
جميل.
هذا ما يخص الشعر، يعني موجود فيه إيقاعات وموجود فيه أوزان، ولا يمكن أحد أنه بمجرد يعرف إنجليزية أنه يكتب شعر. يعني لابد أن أكتب. أتذكر أن أحد الأساتذة متذوقي الأدب اكتشفت أن في واجب لم أسلمه، دكتور عظيم يعني اسمه بشير العيسوي، مترجم كبير وله كتاب في الترجمة اسمه الترجمة قضايا وآراء. أرسل تأخرت في تسليم الواجب، فأرسلت له بيت يعني أقول to whom and when they run for a reason not for fun، يعني إلى من ألجأ إليه في وقت العاصفة لسبب حقيقي ليس لعبث. وحطيت هذا البيت في أول الإيميل وكتبت له المبررات. طبعا ما كان عندي مبرر مقنع، أني فقط كنت كسول وما سلمت الواجب، لكن البيت هذا شفع لي واستلم الواجب. لماذا؟ لأنه رأى أن طالب في مرحلة البكالوريوس يكتب بيتا موزونا مقفى. طبعا وقتها ما كان في السهولة أن يبحث في جوجل بسهولة ويشوف هذا، لكن سمع مني وكذا وعرضت عليه بعض النماذج. فليس يعني ليس سهلا أن يجب أن يكون متمكن من الوزن القافية قبل متمكن من اللغة.
طيب ودي خلنا من ترجمة القصائد، ودي أسمع شعر أبو بسام، أختار لي قصيدة كذا وأسمعنا. يعني أنا أعرف أنك شاعر، وأنا شاعر طريف، يعني أنت عندك قصائد هنقول من الأدب الساخر. أذكر واحدة كانت في الفول ولا
إن شاء الله سأتي بأحد القصائد، لكن
لكن لا أدي لا قصيدة فعلا، يعني خلينا نقول تعبر عن أبو بسام، اختار لنا نص
بإذن الله. أعطيك قصيدة، أعتقد أني أرسلت لك نص ذكرني بالمطلع، واحدة من المطالع.
القصيدة في قصيدة قرأتها أنا في البداية، لا نبغى الأخرى اللي كان مطلعها صباحك يشهى من النشوة الحمراء.
أقول وهذه القصيدة عرضتها من فترة على ناقد مشهور اسمه الدكتور عبد الله العريني،
معروف،
فأعجب بمعانيها ومبانيها، ولكنه تحفظ على بعض سماه شطحات الشاعر. وهذا مجال واسع أنت أعرف به مني. أقول صباحك أشهالي من النشوة الحمراء ومن عزف زرياب على القهوة السمراء، صباحك أشهى من فعول وفاعل إذا حملت في كل فاصلة شعرا.
السلام.
ومن ثغر حسناء عصير رضابها يند من التقوى فأشربه خمرا. ومن صوت قطر الماء في أذن مجدب تتابعت الأعوام حتى نسي القطرة، فأرخى لها سمعا ومد أكفه، هيا رب لا تحرم شويهاتي المطرة.
سلام.
في التنصيص ما البيت الذي ينسب للحطية. صباحك يأتيني على البعد موعدا يقبلني أجرا فأحضنه وزرا.
الله.
أتى سجن ظلماء فحل قياده وطوعني قيدا فما أحسن الأسرى.
الله.
هذه يعني من
جميل
بعض القصائد الأخيرة.
طيب أبو بسام، يعني أنت ما شاء الله قارئ، عشان وقتنا أزف، لكن بدنا نأخذ كذا شواهد. أنا شفت لك تغريدة في تويتر أنه حطيت فيها بعض الأسماء وبعض القصائد، قلت أن هذه يعني إن استطعت أن تلم بها وتقراها فافعل.
نعم، هذا الجواب أتى نتيجة لرد على تساؤلات كثيرة من طلاب وناس مستفتين يقولون استفتاءات شعرية وأدبية بحكم التخصص، قالوا تقدم ابن الوقت بسرعة فلا نستطيع أن نقرأ كل هذا الركام الكبير، يعني آلاف الأبيات. فقرأت سنين طويلة ولله الحمد من 20 سنة وأكثر، 25 سنة وأنا أقرأ في الشعر العربي، فوجدت أن في كل حقبة يوجد شاعر أو شاعرين يمثلون الوجه الكامل والمشرق لهذا المدرسة. إذا استطعت أن تلمبه فأنت قرأت الشعر العربي، وذكرت أنهم أصحاب المعلقات بالدرجة الأولى، ووقرن لهم علقمة بن عبدة الفحل. وأنا أستعجب وأستغرب لماذا لا يلقى هذا الشاعر حقه من العظمة، رغم أن حسان لما رآه بجنب النابغة وأنشد قال انخلع نصفي أو ذهب نصفي. وأيضا شعر حسان قبل وبعد الإسلام، ليس صحيح أن لم يؤثر الإسلام أبدا على شعر حسان. حسان شاعر عظيم، وذكرت لاميته التي مطلعها سألت رسم الداري أم لم تسألي، بين الجواب فالبضيع فحوملي، فالمرج مرج الصافرين، فجاسم فديار سلمى درسا لم تحللي، دمن تعاورها الرياح كذا إلى أن يقول لله در عصابة ندمتهم يوما بجلقة في الزمان الأول. فيها أبيات فخمة عظيمة، فيها البيت الذي يعد يعني أشهد بيت وأقوى بيت على مسألة الكرم، يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السوادم، وآخر بيت فيها يدل على نفس حسان متقبل الإسلام، يقول وهفة يريد الحمد يجعل ما له من دون والده وإن لم يسأل. تصور أن هذا القفلة في بيت وقتها كان شاعر كافر جاهلي، ولكنه يدل على نفسية الشاعر. طيب مثلا ننتقل للحقبة اللي بعدها، إذا اعتبرنا شعراء النقائض الأخطل وجرير والفرزدق حصلوا على ما يريدون والناس متفطنون لهم، فأنا أقول من الظلم أن يذهب عمر بن أبي ربيعة ونصيب. نصيب هذا شاعر مفلق، والراعي النميري وكثير وجميل، على تنافسات بينهم وأحن بينهم، لكنهم شكلوا مدرسة عظيمة جدا جدا، وهم إذا عددنا الشاعرية بالعذوبة فهم أسبق من جرير والفرزدق والأخطل. لكن أحيانا يعني يكون في تداعيات المعنى أشياء أبعد من الناحية الفنية.
جميل.
ثم نقفز مباشرة إلى أبي تمام. أبو تمام هذا وصلة عظيمة بين بناء الفخم القديم وبين الإغرابات، لدرجة أن أحد سأله قال لماذا تقول من الشعر ما لا يفهم، قال وأنت لماذا لا تفهم ما يقال. فأصبح مؤمن بهذا، واكبه وكان قرنا له
البحتري،
لدرجة أن ألفت كتب في المفاضلة الآمدي مثلا في الموازنة بين البحتري وأبي تمام، أنش ألف كتابا كاملا. وخلص إلى النهاية أن ظلم أن نقول نفضل أحد على أحد، على أن المتنبي نفسه
تحركت الكتابة الحين
لكن سيأتي في ثناياه أشياء عظيمة أكثر من مسألة المفاضلة. فالمتنبي عندما سئل من أشعر أبو تمام، لاحظ كانت قضية قديما، من لا يعرف من أشعر أبو تمام
أو البحتري،
فكأنه لا يعرف شيئا، فقال أنا وأبو تمام حكيمان والبحتري شاعر. وهذا هذه حاجة عظيمة. أبو نواس وابن الرومي أيضا قرنان، كل واحد منهم يمثل خط، من قرأ في أشعارهم يعرف أنه سيختزل المرحلة العصرية للشعر في تلك الحقبة، عشان نطوي المراحل. أبو فراس أيضا من الناس اللي عاش في ظل المتنبي وظلم،
حتى ترى يعني في طبقات الشعراء وكذا ما كانوا يضع في الطبقة الأولى ولا
صحيح ظلم، على أن وهذه سأجعلها القاعدة الأخيرة في مسألة الشعراء. العبقري المتنبي عبقري وأبو فراس نابغة، سأتحدث عن امرؤ القيس عبقري وزهير نابغة، جرير عبقري والفرزدق نابغة، مروان بن أبي حفصة نابغة وعمر بن أبي ربيعة عبقري، أحمد شوقي عبقري وحافظ نابغة. ما ودي أقول جوهري لكي لا أغضبك، لأنه عبقري، أنا أؤمن أنه عبقري ونابغة بجد بجد.
عندي عصبية.
وبالمناسبة الجواهري أكثر شاعر له فضل علي في حياتي، يمكن أقفش لا يعرفها لا يعرفها هذا الدكتور.
أخيرا اعتراف حلو.
والله صحيح، الدكتور اللي درسني يوم من الأيام سأل، وهذا دليل على عقله الكبير، قال من هو الشاعر الذي ترون أنه ما زال يبقي بناء الشعر وفيه روح جديدة؟ فأنا لا وقتها طالب في المستوى الثالث لا أدري كيف فتح الله علي،
قلت
الجواهري لأني أصلا ما أحفظ له وقتها إلا داليته اللي لله ما ألتقي فيها وما أجد، هذه صخرة
ما هذه كبد، قد يقتل الحزن من أحبابه بعدوا عنه، فكيف بمن أحبابه فقدوا، طاقت مرابع لبنان لا تخلينا نقول
الأخير، لا اسمعنا البيت الأخير بس، طاقت مرابع
لبنان بما رحبت علي والتفت إلى كام النجود،
الله أكبر،
ولفني شبح ما كان أشبهه بجعد شعرك حين الليل ينسدل، أو لا مو ينسدل، لكن فيها الأبيات اللي مدي إلي يدا تمدد إليك يدو، لابد في العيش وفي الموت نتحد.
الله أكبر، إنا إلى الله
قول يستراح به ويستوي فيه من دان ومن جحد.
الله أكبر. فهذه الدالية الأستاذ قال، طبعا قالها بالمصري بين قوسين يخرب بيت، قال من وين طلعت لي أنت بالجواهري؟ هو في أحد لسه بيعرف الجواهري؟ فهذا يعرف وقتها أن الجواهري ظلم، ظلم في صخب نزار، على أن نزار لما يكتب العمودي شاعر مفلق
ما يحتاج
جدا، لأن مشكلتنا نحن نعمم الأحكام، وهذا من الخطأ وليس من العدل. ما المنهج الإسلام؟ نقول من أحسن أحسن ومن أساء أساء. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء بيت طرفة قال هذا من كلام النبوة الأول، ستبدي لك الأيام وما كنت
جاهل.
رغم أن هذا هو طرفة قال الأبيات الشهيرة في العربدة اللي فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. أتمنى أني عرجت على كل الشعراء، لكن أعرف بس العبقري والنابغة بشكل سريع.
بس ترى أنت وقفت عند المتنبي العصور اللي بعده،
قفز إلى شوق، قفز إلى شوق وحافظ، قبلهم البارودي من أراد أن يكون عادل،
والحقبة هذه
البهاء زهير. لا يستحق في هذه الحقبة، لا أقول من الظلم، فيه شاعر اسمه ابن حيوس الغنوي، وناقشت أحد أساتذتي فقلت ابن حيوس لماذا لم يحدث على يعني لم يحصل على هذا؟ قال أليس غنويا؟ قال كان يقول النقاد إذا كان الشاعر غنوي فحسبك.
عجيب.
نعم كانوا بطن كلهم شعراء، فابن حيوس شعره كله نخب. أيضا ابن العكوك وعلي بن جبلة، ابن العكوك يقول عنه الذهبي شعره كله نخب، وهو صاحب المقطوعة التي تعد من أغزل مقالة العرب، أبي من زارني مكتتما حذرا من كل واش جزع، زائر نم عليه حسنه كيف يخفي الليل بدرا طلع، رقب الغفلة حتى أمكنت ورع الحارس حتى هجع، ركب الأهوال في زورته ثم ما سلم حتى ودع.
السلام.
لما عرف له الذهبي في سير إعلام قال قلنا ليته زاد. وهذا دليل أن شعره نخب. فعلي بن الجبلة هو العكوك أعتبرهم قرنين، وهم كل واحد منهم يمثل خط إذا اكتمل مع بعض، فأنت قريت تقريبا حافظ شاعر عظيم ولا في بناء، شاعر من أصحاب البناء الفخم، لكنه بعد شوقي بمراحل. فأنا أختم بمسألة بمقولة
النابغة، وش
فكرة بمقولة عظيمة لعلي الطنطاوي ذكرها في كتاب فكر ومباحث، يقول الشاعر العبقري يتنكب الطريق، فأحيانا يسبق سبقا بائنا، ولكنه أحيانا يتأخر تأخرا شائنا، ولله دره في هذا الوصف. الشاعر العبقري يتنكب الطريق. الآن أنت طريق بيتك في الحي الفلاني، كل يوم تخترع طريق، فأحيانا تصل في أسبق من المدة بعشر دقائق، وأحيانا تتأخر ساعة، لكن جيد المتنبي أفضل من جيد أبي فراس بمراحل. لكن لو أخذنا ما في سقطات عند أبي فراس، ما في فقلقلت بالهم الذي قلق الحشا، ولا في يعني سيغضب مني أنصار المتنبي، لكن هذا من مدح، من المدح أن الشاعر له قمة، بيك سمونها، يعني خطه البياني مش
ليس مستقيم، لا
أيوة عند التعرجات، لكن القمة. فهو يقول مثلا، يقارن بين مروان بن أبي حفصة وعمر بن أبي ربيعة، يقول عمر بن أبي ربيعة بناؤه فخم وجيد نابغة، دائما يصل متقدم، لكن عمر بن أبي ربيعة مو يصل، أحيانا يصل قبل يبدأ السباق. فهذه فكرة الشاعر العبقري والشاعر النابغة. الشوقي تلقاه أحيانا لا أقول يسف، لكن يهبط بمستوى اللغة، يتباسط بها حتى يكاد كأنه يسولف على المتلقي، بينما دائما تجد الرصانة وهيبة الشعر في
حافظ،
في حافظ، لكن إبراقة واحدة
لشوقي،
من شوقي تكاد تعصف بحافظ
الشعر حافظ. أيوة.
وهكذا جرير نفس الشيء، حتى أن الفرزدق نفسه عندما سمع مرثيته في زوجته قال يعني كأنه عتب عليه، قال يعني حرمتني من هذا الشعر، قال أنت أشغلتني. فالشعراء أنفسهم إذا تجردوا تجد أنه يعرف، يقول أن هذا أسبق مني في هذا المجال. لكن على أي حال الأسماء اللي ذكرتها في الغالب، طبعا أنا ذكرت أن السمو الخط خاص، يعني اللي يتأمل في شعر السمو بغض النظر عن اللامية، له نتف بسيطة لكن تدل على خط في مرحلة الشعر الجاهلي لا يشبه أحد. يعني من شعراء الجاهلية تقدر تقول لها تعيرنا أن قليل عدادنا،
فقلت لها
إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل وجار عزيز وجار الأكثرين ذليل، وإنا لقوم لا نرى الموت سبة إذا ما رأته عامر وسلول، يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول، تسيل على حد الضباء نفوسنا وليس على غير الضباء تسيل. لاحظ هذا المقطوعة من المقطوعات التي تناقلها الأدباء بالتوثيق، يعني تكاد تكون قطعة فريدة محفوظة ما دخلها الشكل، في بعض المنظومات زي عنترة نسب لها أشياء ليست له
أصلاً، واضح هذا الشيء حتى مو في العصر العباسي، بعد عصر العباسي
صحيح كتير. ممكن في عصر المماليك، في عصر السقوط، لكن هذا المنظومة هي قطعاً، وحتى ممن روى الحديث من رجال الحديث من جاء في تعريف سيرهم أنه ذكر أبيات من هذه اللامية، فهذا يدل أنها أصيلة، ومع ذلك نسمعها بعد 1500 سنة ونفهمها ونطرب لها، فهذا دليل على عظمة عظيمة، في ودليل أنه إنسان فخم، إنسان متمدن، يعني عنده كبرياء وعنده أنفة تجسدت في هذا الشعر. فهالأسماء يعني من المتأخرين، أنا أقول نزار والجواهري والبردوني وعبد الرزاق عبد الواحد. عبد الرزاق عبد الواحد هذا يعني نزار على الجواهري على خلطة عظيمة كذا، صحيح، ومن القلائل، من الشعراء القلائل المجيدين في الإلقاء.
إيه
يتنفس شعرا.
جميل.
يتنفس شعرا. فيعني هذه بعض الأشياء عن الشعر.
جميل 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 والله أبو بسام. أنا تمنيت إنه نأخذ وقت أطول لكن
ترى يعني طولنا.
لكن أبغى أختم بس مع إنه والله أخذنا أكثر من ساعة وشيء. في أنا أتابعك في سناب قبل أيام تكلمت عن اللاميات.
جميل.
أنا قاعد أستمتع في حديثك بشيء ودي بعد المشاهد يستمتع. وش اللاميات فعلا اللي يعني القافية اللام وش ارتباطها الشعر ليش فعلا في كثير من القصائد العظيمة تجدها لامية وعطنا لاميات يعني فعلا تراها جميلة.
جميل. أنا أقول اللام محظوظ في اللغة العربية صوت محظوظ لأنه أصلا حتى الليلة وليلي وفيه يعني غنائي ويسهل المد به ولا أعلم هل هي مفارقات ولا جت مصادفة لكن أول من سنن هذا اللامية العظيمة أمرو القيس كيف أنا أبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء إلى أن يقول فيها الجزء اللي وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي ويدخل في إلى أن يقول ولما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حي ذي حقاف عقنقلي عصرت بفودي رأسها فتمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخلي مهففة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجلي أبيات غاية في الوصف فيما يخص الغزل وغاية في الفخامة فيما يخص الفخامة وغاية في الفخامة فيما يخص الوصف. من اللاميات العظيمة التي أرى أنها أيضا ما أنصفت لامية الحسان التي تحدثنا عنها قبل قليل لله
نعم.
وفيها أبيات حتى في وصف الخمر يعني أعتبر صورة حركية عظيمة عندما كان الخمر يعني قبل أن يحرم هذا الإسلام يقول كلتاهما حلب العصير فساقني بزجاجة إرخاهما للمفصل بزجاجة رقصت بما في بطنها رقص القلوص براكب مستعجل. صورة عظيمة. الشعر هو التصوير لذلك امرؤ القيس هو شيخ الشعراء. لماذا؟ لأنه يقول كأن ثبيرا في عرانين وبلي كبير أناس في بجاد مزملي وأيضا يقول كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي يعني شيء عظيم. امرؤ القيس كان يقدح الصورة ثم يأتي الشعراء الثاني يلفون يدورون عليها حتى حندج المري يقول ليل تحير في قصيدة لمطر أيضا هي لامية من المفارقات يقول في ليل صول تناهى العرض والطول كأنه فوق متن الأرض مشكول هذا البيت الذي يقول
يعني كأنه مربوط
كأنه مربوط ما ينفك. أيضا من اللاميات العظيمة لامية المتنبي اللي يقول نعد المشرقية والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال ونرتبط السوابق مقربات فما ينجينا من خبب الليالي ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال نصيبك في حياتك من حبيب نصيبك في منامك من خيالي. هذه بيت عظيم.
وهي في مدح النساء اللي قالوا نعم ولو كان النساء في رثاء أخسي في الدولة ولو كان النساء كمن عرفنا أو فقدنا لفضلت النساء على الرجال ولا التذكير لاسم الفخر ولا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال.
نعم. وهذه أيضا سمونت من تحسين القبيح أو تمليح القبيح هذا في البلاغة يعني هذه لمية عظيمة. أيضا من اللميات العظيمة لمية السمو اللي ذكرناها قبل قليل وأيضا لمية الشنفرة اللي اعتبرها آنف بيت آنف قصيدة قالتها العرب اللي أقيموا بني قومي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لاميلوا فقد شدت الحاجات والليل مقمر فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحل ففي الأرض منأى للكريم
عن القلة
وفيها لمن خاف الأذى متعزل وفيها أوصاف عظيمة يقول ولي دونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيئل الضبع والذئب هذا هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجانب مع لا يخذل. فيها أبيات عن الأنفة في أنه يقول أستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الفضل امرؤون متطول
الله
وأطوي على الخمص الحوايا كمن طوت خيوط تماري تغار وتفتل ولست بمهياف يعني إنسان ضعيف يعشي سوامه مجدعة سقبانها وهي بهل يقول إبلي أرعى بها في مواطن العشب لأني ما أخاف. ففيها أبيات غاية في الفخامة فيها أبيات غاية في الأنفة.
ذكرتني شوف بجيبك من الشنفرة للعبد الرزاق تقريبا لامية برضو فيها أنفة قريبة من هذه اللي يقول لكن أهل العراقيين مغلقة أفواههم بدماهم فرطما خذلوا دما يمجون يما استنطقوا ودم إذ يسكتون بجوف الروح ينهملوا ثم يقول قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
الله أكبر. جميل جميل جدا. تصدق أنه بيت يقشعر له الأبدان فعلا. من اللاميات العظيمة اللي هي لامية الجمال من أفضل من وصف الجمال والحب نزار في قصيدته قل لي ولو كذبا كلاما ناعما قد كاد يقتلني بك التمثال. يقول هو ما هو لازم أني أمدحك علشان أظهر لك، ما زلت في فن المحبة طفلة بيني وبينك أبحر وجبال، ما زلت جاهلة ولم تتعلمي أن الرجال جميعهم أطفال، فإذا وقفت أمام حسنك صامتا فالصمت في حرم الجمال جمال. يدخل في تعريف كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال، لكنه الإبحار دون سفينة وشعور أن الوصول محال، هو أن تكون على الأصابع رعشة
وعلى الشفاه المطبقات سؤال،
هو جدول الأحزان في أعماقنا تنمو كروم حوله وغلاله، هو هذه الأزمات تسحقنا معا فنموت نحن وتزهر الآمال، هو هذه الكف التي تغتالنا
فنقبل الكف التي تغتال
لله در. فهذه يعني فعلا أن
اللام.
إن اللام حظي بفرصة لم يحظى بها غيره من الأحرف.
جميل، رحنا أخذنا ساعة ونص الحين قريبنا. كان لقاء جميل أبو وسام، وأنا يعني أشكر لك حضورك وتشريفك لنا، تحدثنا عن الأدب الإنجليزي، وأظن أن فعلا يعني أنا شخصيا صار عندي إلمام فعلا بأنه فعلا لسنا واحدنا من عندنا وزن وقافية كذلك اللغات الأخرى، وتحفتنا بأسماء وبشعراء فعلا. واحد لو أن أراد أن يعني يذهب إلى الأدب الإنجليزي ويقرأ فيه يعني عنده إلمام ببعض الأسماء اللي ممكن فعلا يرجع إليها. وأكرمتنا بعلمك ومتعتك وفائدتك وشعرك وأدبك أبو بسام.
أنا ممنون لك أبا أصيل، وتعرف أني لا أريد أن أبادلك ثناء بثناء، ولا اتفقنا خلف يعني الكواليس على ذلك، لكني أحبك وزادك الله من فضله، وحريص على أن المبدع من أمثالك يقدم للمجتمع نتائجه، فزادك الله من فضلك.
الله يسعدك يا وسام، وانا يعني انا شخصيا يعني لك انت افضل علي، يعني ما ودي اذكرها على ملا، لكن يعني اخصك بالدعاء والله. شكرا لك على هذه الفائده والمتعه، وان شاء الله انه كنا خفيفين على المستمعين الكرام. ان كان لك كلمه اخيره.
ممنون لك، لان من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فانت تقدم النتائج، تبذل جهد في هذا البودكاست أو ما تسميه بالفصيح،
التدوينة الصوتية.
التدوينة الصوتية ما شاء الله ذكاؤك لم يخضل. هذه التدوينة الصوتية دفعت فيها زكاة معرفتك وابداعك، وأنا دائما أقول لا للحق، أقول المبدع الذي لا يخرج زكاة معرفته فهو مثل الخزان المقفل، فيه ما لكنه مقفل، فإن شاء الله أنك أديت جزء، إن شاء الله تؤدي الجزء الأكبر، ومتشوفين لديوانك بإذن الله، وأبدا نحن السعداء بذلك. إذا كان المقياس بالفضل فأنت المتفضل.
لا والله الفضل لا أولا، وبالعكس يعني تعنيك وقدومك، أعلمك أتيت بعد الدوام على طول، يعني
إن شاء الله نلتقي مرات ومرات في
لنا لقاءات أخرى بإذن الله. شكرا لك دكتور أحمد الشيري أبو بسام، شكرا لكم مستمعي ومشاهدي أسمار، إلى لقاء آخر في حلقة أخرى مع عديد.
مايكس صديقك المفضل الجديد.